الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامجنا الإمام علي عليه السلام وخطاب الأزمنة، ودائما مع سماحة الشيخ حسين الخشن. سماحة الشيخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سمحت الشيخ، كنا نتحدث في الحلقة السابقة فيما تحدثنا فيه عن صفة العالم والعلماء من خلال أحاديث ونصوص الإمام علي عليه السلام في نهج البلاغة وغيرها. تحدثنا عن مسؤولية العالم تجاه الدين ومسؤولياته في الابتعاد عن التعصب وفي نشر قيم الدين وما إلى ذلك. فلا بأس لو أكملنا الحديث عن مسؤولياته تجاه الدين والقيم الدينية على أن نكمل الحديث في مواضيع أخرى إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. فيما سلف قلنا بأن مسؤولية العالم تتنوع، فهناك مسؤوليته عن نفسه بأن يحفظها من الانزلاق ومن الانحراف، وأن يبقى مستمرا في رحلة العلم ومواكبا لحركة العلم. وهناك أيضا مسؤوليته عن أمته بأن يعيش آلامها وهمومها، أن يكون مع هذه الأمة في كل حركتها وفي كل أطراحها وأفراحها. وهناك أيضا مسؤوليته عن الدين، عن القيم الدينية والفكرية، مسؤوليته عن الموقع الذي هو فيه. عندما يكون عالما لا بد فعلا أن يكون حارسا للقيم الدينية والعلمية. وقد تحدثنا عن هذا الموضوع من خلال نص عن أمير المؤمنين عليه السلام أشار إلى ذلك بالتفصيل، ونملك نصا آخر له عليه السلام يتحدث فيه عن هذه المسؤولية، عن دور العالم في حفظ الدين وحراسته، حيث يقول عليه السلام: واعلموا أن عباد الله المستحفظين علمه، أو المستحفظين علمه، يعني الذين أودعوا العلم ليحفظوه. هؤلاء الذين أودعوا هذا العلم ليحفظوه، يقول الإمام، يصونون مصونه. دورهم هو دور صيانة هذا العلم، علم الدين وعلم الفقه والعلم العقائد. يصونون مصونه ويفجرون عيونه. إذن يصونون مصونه تعني أن يكونون في موقع حراسة هذا الدين، وحراسته من الداخل ومن الخارج. حراسته من الداخل يعني من حركة الغلو والتخريب الداخلي الذي يمكن أن يطال الأديان، فإن الأديان كما نشهد في تاريخ الأديان جميعا كان هناك خط انحراف يأتي دائما من الداخل، وهناك إشكالات ترد على الدين من الخارج. ولعل خط الانحراف الداخلي يكون أخطر على الدين من الإشكالات التي تأتي من خارج، فإن ما يأتي من الخارج يجعل علماء الدين في استنفار لردع هذه الإشكالات، يوسع آفاقهم ويجعل الدين يبلور أفكارا جديدة لمواجهة هذه الحملات الخارجية. إلا أن الحملات التي تأتي من الداخل مثل حملات الانحراف الفكري والغلو، هذه تحتاج ربما إلى انكشافها وإلى مواجهتها، تحتاج إلى جرأة أكثر. فالإمام إذن أول ما يحمل مسؤولية لعلماء الدين الذين أودعوا الدين، الذين استحفظوا العلم الإلهي، يقول عليهم أن يصونون مصونة، أن يكونون في موقع صيانة هذا العلم الإلهي والديني.
سمحت شيخ، يعني ماذا يستدعي ذلك؟ يعني حماية الدين من الانحراف السلوكي أو العقيدي الداخلي إذا صح التعبير، ألا يستدعي ذلك أن يعني يهب العلماء يعني بكل قوة كي يخرجوا من إطار يعني حالة الانكماش الداخلي التي يعيشونها؟ كما أشرتم عبر التاريخ هناك يعني استهداف داخلي للدين من جماعات يعني تنتمي إليه، يعني حتى رأينا في التاريخ الإسلامي أن الذين يحاربون القيادة الإسلامية بكل قوة هم الجماعات التي تعتبر نفسها الأكثر تدينا ربما، يعني جماعة القراء كما كان يقال عن الخوارج دائما كانوا الأكثر التزاما بشكليات الدين إذا صح التعبير. ألا يستدعي ذلك من العلماء أن يخرجوا من حالة الانكماش الموجودة؟ وهذا يعني يطرح سؤالا آخر، يعني لماذا دائما نلحظ أن حالة الاستنفار الداخلي ضد حالات الغلو تكون ضعيفة، يعني تكون تحسب حسابات كثيرة كأن العادات أو التقاليد تقف بوجهها؟
يعني ربما أكون أشرت إلى هذا الأمر، ولكن أعود وأبين السبب. إن الحملات التي تأتي من الدين غاية يكون لبوسها لبوس جميل، لبوس الحفاظ على الدين،
من المنتمين للدين.
الانحراف الداخلي عادة يكون مغطى بغطاء ديني
وهو أخطر،
ولذلك يكون مواجهته أخطر لأنه يلبس لباس الدين، ومن هنا يحتاج إلى فدائيين لكي يستطيعوا أن يواجهوا هذا الانحراف الداخلي، انحراف الغلو. يحتاج فعلا إلى أشخاص مستعدين للتضحية، وربما لأن يتلقوا سهام التضليل تارة أو التكفير أخرى أو ما إلى ذلك. لكن على كل الأحوال أمتنا عليهم السلام وعلى رأسهم أمير المؤمنين الذي نتربى ونتناول من مائدته كان أول المضحين، وقد طالته سهام هؤلاء حتى وصلوا إلى حد تكفيره. فبينما هو مثلا يقف على المنبر ويتكلم، يقف أحد الخوارج ليقول قاتله الله كافرا ما أفقه. فيواجه علي بحملات التكفير عند هؤلاء المتزمتين وهم الخوارج، لكن الإمام سلام الله عليه ثبت وبقي مصرا على مواجهتهم بالحجة،
وقال أنا الذي فقأت عين الفتنة ولم يكن يزع عليها أحد غيري.
بقي مصرا على مواجهتهم بالفكر وعلى بيان مواطن الخلل عندهم في عقليتهم وفيما يطرحونه من أفكار. فإذا هذا أمر يحتاج إلى صمود وإلى جرأة،
يعني ويستدعي من العالم أن يستمر في حالة الحوار يعني ربما مع هذه الجماعات يعني ليحاول قدر المستطاع.
نعم، ولئن يعني لم يؤثر في بداية الأمر، لكن عندما يستمر في هذه العملية، تستمر هذه المدرسة من خلاله ومن خلال الأشخاص الذين يوافقونه الرأي من خلال مدرسته، فبنتيجة المطاف يكون قد عمل على إيجاد صدمة وعلى إيجاد نوع من التوازن والفكري والديني الذي يمنع من الشطط والانحراف الزائد. ثم يضيف الإمام عليه السلام قائلا ويفجرون عيونه، واعلموا أن عباد الله المستحفظين علمه يصونون مصونه، يصونون هذا العلم ويفجرون عيونه. وهنا مسؤولية أخرى لهؤلاء العلماء وصفة أخرى، أنهم يفجرون العلم تفجيرا، وتفجير العلم هو عبارة أخرى عن تحريك هذا العلم وإخراجه من كنوزه، وعبر عمليات الاجتهاد وعبر تطبيق الأمور الكلية على المصادق المتجددة والحادثة التي تأتي مع الزمان. فهم يفجرون هذه العيون، وقد ورد في بعض الأحاديث عن أئمة أهل البيت عليهم السلام إن علينا أن نلقي بالأصول وعليكم أن تفرعوا، يعني هذا خطاب للعلماء أنه هم عليهم السلام يتولون دور إلقاء القواعد الكلية، ووظيفة الفقيه أن يفصل ويفرع ويطبق هذه الكليات على المصادق الحادثة والمتجددة من يوم لآخر. ثم يضيف الإمام أمير المؤمنين عليه السلام قائلا يتواصلون بالولاية، يعني هؤلاء العلماء. وهذا فيه إشارة إلى أمر ربما نفتقده في واقعنا بين العلماء. العلماء عليهم أن يتواصلون بالولاية، الولاية بمعنى الموالاة والمصافات، يعني لابد أن تكون علاقة العالم بالعالم قائمة على أساس الموالاة والمحبة، لا على أساس الحسد والحقد والانتقاص من دور العالم الآخر. يتواصلون بالولاية ويتلاقون بالمحبة، وهذا أمر يعني فيه أولا تلاقي العلماء يؤدي إلى تلاقح الأفكار وإلى تواصلهم الفكري، وهذا ما يؤدي إلى يعني أن تخرج أفكار جديدة، لأن الفكرة إذا قورع بالفكر فإنه يخرج الشيء الصافي من ذلك. وهذا فيه أيضا جانب آخر، وهو أنه ينعكس بشكل إيجابي على الأمة، لأن الأمة عندما ترى أن علماءها يتلاقون وهم متحابون فيما بينهم، فهذا يكون مدعاة لأن تقتدي بهم، وأن لا يصبح كل علم لديه حزب بما لديهم فرحون، وكل يعني حتى لا يتحول الأمر إلى كذلك. فتلاقي العلماء وبالمحبة والمصافات ينعكس كما قلت حتى على جسم الأمة. ثم يضيف الإمام قائلا: ويتساقون بكأس روية، يعني شرابها يكون يروي من الظمأ ومن النفرة، ويصدرون برية لا تشوبهم الريبة، يعني عندهم يقين وإطمئنان، ليس عندهم شك في دينهم وفي عقيدتهم، لا تشوبهم الريبة ولا تسرع فيهم الغيبة، يعني لا يأخذون بالغيبة وبالتجريح للآخرين سواء كانوا من العلماء أو من غيرهم.
هنا مهمة عبادية إذا صح التعبير، بالإضافة إلى المهمة التعليمية التي
يعني نعم هنا يعني جانب إشارة إلى الجانب السلوكي في شخصية العالم، لا تشوبهم الريبة، هي إشارة إلى الاطمئنان واليقين نتيجة أن هذا العالم يتأمل في آيات الله سبحانه وتعالى ويدقق، فإنه على يقين مما يؤمن به وليس عنده شك فيما يطرحه أو فيما يعتقده. ثم ولا تسرع فيهم الغيبة، يعني الغيبة بعيدة عنهم، لا تسرع، ربما عند غيرهم يكون غيرهم يأخذون بأسباب الغيبة بشكل أسرع، لكن العلماء نتيجة علاقتهم بالله سبحانه وتعالى ونتيجة تدينهم المفترض الذي ينبغي أن يتحلوا به، هذا ينبغي أن يكون مانعا لهم من الإسراع في الغيبة. على ذلك عقد خلقهم وأخلاقهم، عقد الله خلقهم وأخلاقهم، فعليه يتحابون وبه يتواصلون، فكانوا كتفاضل البدر ينتقى، وتعبير جدا وتشبيه جميل ورائع، يقول فكانوا أي العلماء كتفاضل البدر ينتقى، يعني إذا نسبتهم إلى سائر الناس رأيتهم يفضلونهم ويمتازون عليهم كتفاضل البذر، فإن البذر الذي يؤخذ ليزرع أولا ينتقى ويزال منه الزوان وما إلى ذلك، ويؤخذ يعني من أفضل أنواع البذر يؤخذ حتى يبذر في الأرض لتكون الثمرة طيبة وجيدة ومعطاءة. فبعد ما ينقى البذر ويؤخذ منه كما قلت الزوان وما إلى ذلك يلقى في الأرض، فالبذر يكون أفضل الحبوب وأخلصها. كذلك العلماء هم كتفاضل البذر ينتقى، فيؤخذ منه ويلقى، وقد ميزه التلخيص وهذبه التمحيص. وهذا في الحقيقة يعني يعطينا درس كبير، وربما نتساءل أين هؤلاء العلماء الذين يتحدث عنهم أمير المؤمنين عليه السلام.
على كل حال كما أشرنا في الحلقة السابقة سمحت شيخ، لأن الإمام يقول أولئك والله الأقلون عددا، يعني سمحت شيخ يعني وإذا ابتعدنا قليلا عن هذا النص رائع الإمام، وهو يوصف هذه الحالة الخاصة التي قل نظيرها ربما في كل عصر ومصر، إذا ابتعدنا هناك صورة أخرى، صورة قد تكون مشوهة عن الدين، يعني صورة العلماء الذين يحاولون أن يجعلوا من الدين مطية. علماء السوء يعني لنقل نستخدم هذا المصطلح، يعني هؤلاء هم يعني أحد الأمراض أو أحد الأمراض الكبرى في التاريخ الإسلامي وكذلك في يعني على الدين بشكل عام. يعني كيف يمكن أن نشخص هذه الحالة؟ يعني هل الإسلام كان بعيدا عن هذه الحالة؟
يعني علماء السوء أو قل العلماء السيئون لهم في كلمات الإمام حصة ونصيب، فالإمام سلام الله عليه يشن حملة عليهم على هؤلاء الذين يخدعون الناس ويسخرون الدين لمصالحهم ويأكلون أموال الناس بالباطل، كما جاء في القرآن الكريم إشارة إلى بعض الأحبار والرهبان، وإن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل. وهذه ليست خاصة بالأحبار والرهبان، بل امتدت إلى علماء بعض علماء الدين الإسلامي. ويمكن أن يعني إذا أردنا أن نلخص يعني ما يشير له الإمام من مواصفات سيئة في هؤلاء الأشخاص الذين يذمهم ويضع نقاط وعلامات استفهام حولهم، فإنه يتحدث عن مجموعة منهم، فهو يتحدث عن دعاة العلم والذين هم ليسوا من العلم في شيء، وإنما كأنما يتلبسون لباس أهل العلم، فمنظرهم منظر العلماء ولكن قلوبهم وعقولهم فارغة، هي قلوب وعقول الجهال. ويتحدث أيضا عن العلماء الذين قد يملكون علما لكنهم يخونون رسالة العلم، فيستغلون العلم والدين للدنيا. ويتكلم ثالثا عن العلماء الذين لا يتحلون بالموضوعية. أنا أحاول الآن أن أستقرئ العناوين التي يشير لها الإمام،
ثم ندخل في كل
النصوص التي تشير إلى هذه العناوين،
لهذه الفئات
يعني. نعم، إلى هذه الفئات مجموعة.
نعم.
يتحدث ثالثا عن الذين لا يتحلون بالموضوعية الفكرية، فيسقطون آراءهم على الكتاب والسنة بدل أن يستهدوا الكتاب والسنة ويبنوا أفكارهم وآراءهم على ضوء ذلك. ويتحدث رابعا ويذم الذين لا يدخل العلم إلى قلوبهم ليطهرها، ليتعظوا بهذا العلم وليتعظوا بما يعظون به الناس. ويتحدث أيضا خامسا عن العلماء الذين يسعون إلى إضلال خلق الله سبحانه وتعالى وفتنتهم عن الحق وعن الهدى. وأما
يعني الآن لا ندخل سمعت شيخ يعني في ترتيب كل فئة، يعني
نعم.
تحدثتم في البداية عن الذين ينتحلون صفة العلم إذا صح التعبير.
نعم. النص الذي يشير إلى هذا المعنى وإلى غيره ربما من الأقسام هو ما قاله الإمام سلام الله عليه في النهج كما يرويه الشريف الرضي، يقول وآخر من خطبة طويلة يتحدث فيها عن العلماء وعن مواصفاتهم، العلماء الذين يمتدحهم، ثم يتحدث عن العلماء الذين يذمهم. يقول وآخر تسمى عالما وليس به، تسمى عالما وليس به، يعني وهو بريء من العلم أو العلم
بريء
منه بريء، تسمى عالما ولكنه فارغ من الداخل، ربما يكون شكله شكل العالم لكنه إذا تكلم فالمرء مخبوء تحت لسانه. فاقتبس، يقول الإمام، فاقتبس جهائل من جهال وأضاليل من ضلال. يعني ماذا جمع؟ جمع واقتبس بعض الجهل وظله علما. فاقتبس جهائل من جهال وأضاليل من ضلال ونصب للناس أشراكا، يعني هؤلاء الذين ربما يعني نجد في كثير من الساحات نجد أن هذه النماذج موجودة، يكونون تجار هدفهم أن يوقع الناس في أشراكهم لكي يعني يسرقوا لكي يسرقوا فلوس الناس ويأخذوا أموالهم يضللونهم. فنصب للناس أشراكا من حبائل غرور وقول زور، يعني نمق بعض الكلمات ونمق شكله ومظهره ويعمل بعض الأعمال التي تغري الناس ويقوم ببعض الأمور التي تجعله مورد ربما حاجة للناس. فهؤلاء يعني هم رأس العلماء الذين يذمهم الإمام، يعني المرتزقة، مرتزقة
تجار الدين،
تجار الدين. ثم يضيف الإمام إلى الصنف الثاني الذين لا يتحلون بالموضوعية الفكرية، يقول قد حمل الكتاب على آرائه وعطف الحق على أهوائه. تعبير جميل جدا عن, عن, عن عدم الموضوعية. فيقول حمل الكتاب على آرائه، عنده مجموعة مسبقات ذهنية وفكرية يعتقدها ويراها، فيحاول أن يجد لها شواهد من الكتاب
يفرضها على
الكتاب، فيسقط الكتاب على ذلك ويفرض أفكاره على القرآن، بدل أن يكون القرآن هو الذي يبني فكره على أساسه. وعطف، شوف التعبير، يقول وعطف الحق على أهوائه، يعني ألبس الباطل لبوس الحق، فعطف الحق على أهوائه حتى يصور نفسه في موقع أنه المحق دوما وأنه في مواقفه وكلماته على حق. ثم يضيف الإمام في إشارة إلى فئة ثالثة من هؤلاء العلماء الذين يخونون رسالة العلم، فيقول يؤمن الناس من العظائم ويهون كبير الجرائم، يعني لغاية في نفسه لقربه من بعض الأشخاص المترفين، فيتسامح إذا قيل له عن بعض إذا قال له بعض السلاطين أو بعض المترفين أو بعض الذين تربطه بهم المصلحة الدنيوية، إذا رآهم يرتكبون بعض المنكرات فإنه يهون عليهم ذلك، يهون عليهم العظائم. وهذا يعني نجد في ربما في تاريخنا الإسلامي كثير منه، أن علماء كانوا وظيفتهم أن يبرروا للسلطان معاصيه وأهواءه وأغراضه،
يعني علماء البلاط أو مثل شعراء البلاط يعني.
تقريبا. وقد قيل عن بعض هؤلاء أنه بعد أن دخل على أحد الخلفاء العباسيين وكان هذا الخليفة مولعا بلعب بالحمام وتطيير الحمام، فقال له هذا الخليفة ماذا يعني ترى في اللعب بالحمام، فاخترع له هذا الرجل حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليبرر له ذلك، فقال إني قد رويت كذا عن فلان عن فلان عن رسول الله أنه قال لا سبق إلا في ثلاث، يعني لا تسابق لا مسابقة إلا في ثلاث، إلا في خف أو نصل أو حافر أو طير. ثم ولى، فقال هذا الخليفة قال والله إني أعرف أن هذا القفا إنه قفا كذاب. فحتى الخليفة كان يعرف أنه أن هذا الإنسان كاذب وأن الرسول لم يقل هذه الكلمة. فهؤلاء في مجموعة من قد يهون، يعني يهون على الناس الجرائم، وهي خيانة عظمى، خيانة للعلم وللدين الذي ينتمي إليه.
طبعا يعني هذا يتناقض سماحة الشيخ مع ما أشرنا إليه في الحلقة السابقة عن أن وظيفة العلماء، وظيفة العالم، أن لا يقنط الناس من رحمة الله. يعني هذا يتناقض تماما،
هذا على
إذا أمكن التوضيح في هذا الموضوع.
هناك يعني بالعكس، أن هناك تلاؤم بين الأمرين، فالعالم يجب أن يكون متوازنا في طرحه كما هو الإسلام متوازن، فلا يجوز له من جهة أن يقنط الناس من رحمة الله بمعنى أن يكثر من التهويل عليهم بحيث ييأسون من رحمة الله سبحانه وتعالى، بل عليه أن يدعو الناس إلى التوبة والعودة إلى الله، لأن الله سبحانه وتعالى رؤوف رحيم يقبل التوبة عن عباده ويغفر الذنوب مهما كبرت ومهما حجمت إلا الشرك. هذا من جهة، ومن جهة أخرى لا يجوز له أن يهون على الناس الجرائم ويجعلهم يأمنون من مكر الله، فهذا أيضا مما لا يجوز. والموقف الإسلامي دائما في موقع التوازن، لا يجوز أن نقنط الناس من رحمة الله ولا يجوز أن نؤمنهم من عذاب الله ومن مكره، فالله غفور رحيم والله وسعت رحمته كل شيء وكتب على نفسه الرحمة، ولكن في الموقع الآخر لدينا ولدى الله قد أعد نارا للعصاة الذين يسرفون في المعصية وفي الإساءة إلى أنفسهم وإلى الله سبحانه وتعالى.
نعم يا سمعت شيخا، عندما نتحدث عن فئة أخرى من العلماء، أولئك الذين يعظون الناس بما لا يتعظونهم به، يعني هذه الفئة لم يمكن أن نتوقف عندها.
نعم.
لأن التنظير في الدين يمكن قد يكون خاصة عندما يعني ينتشر الدين في بعض المجتمعات أكثر من غيرها، فقد نجد أن موضوع التنظير في الدين يكثر، وأن الداعين إليه يكثرون، وأن المتعممين إذا صح التعبير بعمامة الدين يكثرون. يعني كيف يمكن للإنسان أن يميز بين هذه الفئة التي حملت الدين كرسالة وأخرى، والأخرى التي حملت الدين كسلعة؟
نعم، ربما يكون قوله عليه السلام في تتمة هذه الخطبة الرائعة مش يشير إلى هذا المعنى، حيث يقول وهو يحدثنا عن هذا العالم وعن لسان حال هؤلاء العلماء، علماء السوء، يقول أقفوا، يقول أي والكلام لأمير المؤمنين ينقل عن هذا العالم، يقول أقفوا عند الشبهات وفيها وقع، ويقول أعتزل البدع وبينها انطجع. يعني هو عندما يقدم نفسه للناس فيبين لهم أنه شخص ملتزم بشريعة الله، لا يرتكب المحرمات بل ويجتنب حتى الشبهات، والحال أنه كما يقول الإمام فيها وقع، ويصور للناس أنه يعتزل البدع وأنه على الجادة، على جادة الشريعة، لا يبتدع شيئا من عنده، يعتزل البدع، يجتنب المبدعين، يجتنب الأشخاص الذين يقولون على الله ما لم يرد بذلك نص، يقول اعتزل البدع وبينها انطجع. ثم يضيف الإمام فالصورة صورة إنسان والقلب قلب حيوان، في نقد لاذع جدا، لأن هذا العالم الذي يكون العلم فقط ربما على لسانه ولا يصل إلى قلبه، ربما يكون شكله شكل عالم، الذي يستغل الدين لكي يعني يسخر من الناس ويخدعهم لأجل مصالحه، يأكل أموال الناس على أساس الدين وهي من أبغض التجارات، ربما يعني أي تجارة حتى ولو كانت بالمحرمات لن تصل هذه التجارة في مبغوضيتها، لن تصل مبغوضيتها إلى حد التجارة في الدين وفي القيم الإنسانية. هؤلاء طبيعي كما يقول عنهم الإمام سلام الله عليه، الصورة صورة إنسان والقلب قلب حيوان، لا يعرف باب الهدى فيتبعه ولا باب العمى فيصد عنه، يعني فيتركه، وذلك ميت الأحياء. هذه الكلمة الأولى للإمام، والتي أشارت إلى مجمل الأشخاص الذين ذكرناهم وتحدثنا عنهم.
نعم صحيح شيخين. هل الآن لابد أن نطل على سؤال في نفس السياق، يعني الإمام يشخص هذه الحالة، أما كيفية الخروج على هذه الحالة، يعني هذا يستدعي ربما موقفان، موقف من العلماء الذين اؤتمنوا على الدين، وموقف آخر من يعني الرعية، يعني من الناس. إذا يعني كفت الرعية عن استخدام هؤلاء يمكن صح التعبير، أو عن السير وراءهم فتضعفهم وتقدم صورة للناس كلهم عنهم، وإذا أيضا العلماء الذين اؤتمنوا على الدين بمعنى أن يقوموا بتوضيح يعني مستقبل هؤلاء للناس، يعني ألا يستدعي ذلك حركة من الناس ومن العلماء في مواجهة هؤلاء؟
يعني بعد تشخيص هؤلاء، وتشخيصهم سهل وليسوا يعني بالمخبئين، لأنهم قد يخدعون الناس ولكن سرعان ما تنكشف أضاليلهم وأحابيلهم. بعد التشخيص هنا يأتي دور الناس والرعية بضرورة محاصرة هؤلاء واجتنابهم وضرورة الابتعاد عنهم، حتى يعني حتى يحاصروا في داخل بيوتهم، وربما يكون ذلك يعني حتى لا يقام حتى أي علاقة معهم، حتى ربما يكون ذلك يعني سبيلا، ربما يكون ذلك سبيلا لارتداعهم عن هذا الطريق وعن هذا السبيل. وهنا مسؤولية أخرى، يعني يجب على الجهاز الديني، تجب هذه المسؤولية على الجهاز الديني نفسه أن يطلع بها، بأن يصفي هؤلاء الناس من داخل العلماء، أن تكون المصفات أولا عند بداية انخراط هؤلاء في السلك الديني، لأن كثير من الأشخاص منذ دخولهم يتضح أنهم ليسوا من طلاب العلم في شيء، وإنما من طلاب التجارة، من أصحاب الجاه الذين يريدون مركزا أو جاها أو ما إلى ذلك. فيمكن أن تتم عملية التصفية بدوا، يعني حين يقبلوا للدخول إلى السلك الحوزوي. وقد كان الشهيد المرتضى المطهري رحمة الله عليه في كلمة رائعة له يقولها بشكل نقدي لواقعنا الحوزوي، حيث يقول أنه مع الأسف أنه في كل جامعات العالم يوجد باب لدخول الطالب ويوجد باب لخروجه، ليخرج ليطرد إذا لم يكن هناك مجال إذا لم ينجح. ولكن مع الأسف كان يقول أنه في حوزاتنا يوجد باب للدخول ولكن لا يوجد باب للخروج، من دخلها فقد دخلها،
فهو آمن يعني.
ولا فهذا شيء مؤسف. لابد من وجود كما قلت مصفات يعني وجهاز يعمل، جهاز نقي يتشكل من المرجعيات الدينية الكبرى لا تتحكم فيه الأهواء والعصبيات
والمصالح،
حتى ينقي ذلك يعني منذ بداية الطريق. وربما تكون كلمة الإمام التالية التي أريد أن أقرأها مشيرة إلى هذا المعنى، أي ضرورة محاصرة هؤلاء الأشخاص وعدم الاسترسال معهم ورفضهم من قبل الأمة، حيث يقول عليه السلام: بلى أصبت لقنا غير مأمون عليه. الآن في هذه الكلمة سوف نرى كيف أن الإمام يسلط الضوء على هؤلاء العلماء وهم الذين ابتلى بهم عليه السلام: بلى أصبت لقنا غير مأمون عليه، مستعملا آلة الدين للدنيا. قلنا هذه التجارة بالدين، وهي من أسوأ ومن أبغض التجارات إلى الله سبحانه وتعالى، أن يستغل الدين لأجل تجارة ما، لأجل أن يعتاش بالدين، ومستظهرا بنعم الله على عباده، يعني يستظهر ويستكبر ويستقوي على عباد الله سبحانه وتعالى بنعمه وبحججه على أوليائه. أو ثم يضيف الإمام إلى صنف آخر من هؤلاء، يقول: أو منقادا لحملة الحق لا بصيرة له في أحنائه، ينقضح الشك في قلبه لأول عارض من شبهة. هذا الصنف الثاني الذين ابتلى بهم الإمام. الصنف الأول يفهم جيدا ولكنهم يستعملون آلة الدين للدنيا ويستظهرون بحجج الله على أوليائه وبنعمه على عباده. أما الصنف الثاني الذين ابتلى بهم فهم الذين ينقادون لحملة الحق لكن انقيادهم أعمى، لا بصيرة لهم في قلوبهم وفي أحنائهم، يعني يميلون مع كل ريح، كما أشار في بداية هذه الخطبة. الناس ثلاثة: فعالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج الرعاع أتباع كل ناعق، يميلون مع كل ريح، ينقضح الشك في قلبه لأول عارض من شبهة. ألا لا ذا ولا ذاك، يعني ليس هؤلاء أهلا لأن يأخذوا من علمي ولأن أعطيهم من موائد هذا العلم.
يعني سمع شيخ، دعني أتوقف عند هذا الصنف. هذا الصنف الذي يشكك، يعني عندما يأتيه الشك مثلا يعني بعالم، أو هو شكك بأمير المؤمنين، هذا الصنف يعني على أي قاعدة استطاع أن يشكك؟ يعني هل نستطيع أن نقول أن هذا الصنف مشكلته أنه لم يتركز الدين فيه من جهة، أو أن مشكلته تكمن في أنه يعني لم يتبع الدين عن علم عن يقين؟ يعني أين تكمن مشكلته؟
مشكلته قد وضع الإمام الإصبع عليها صريحا عندما قال: مشكلتهم في بصائرهم، لا بصيرة له في أحنائه. ما في بصيرة، قد يكون متدين لكنه ليس عن وعي وعن قاعدة وعن بصيرة. البصيرة أساس في الإنسان المؤمن، أن يكون كيسا فطنا، لا يعني لا ينقاد لأي شبهة. هو يعيش مع علي عليه السلام أو مع أي رمز إسلامي عمرا طويلا، يعرف جهاده ويعرف تاريخه ويعرف دينه ويعرف أنه مع الحق والحق معه، يعرف استقامة هذا العالم، لكن لأدنى شبهة يثيرها زيد أو عمرو يتردد. فهذا مشكلته في بصيرته. ولذلك نحن لا يعني الإسلام يدعونا إلى أن لا نكتفي بالتدين. التدين يجب أن يقترن بالبصيرة وبالوعي وبالكياسة وبالفطنة.
يعني سمعت شيخ، يعني البصيرة هي في حال من الأحوال هي حالة مراجعة داخلية، ربما لابد أن تدفعه بصيرته إلى أن يتتبع ما يلقى إليه، إلى أن يدقق فيما يعني ينشر أو ما يكتب. أو يعني دائما هذه الصنف من الناس لا. كما أشرتم، يعني حتى الإمام علي عندما تحدث عن الخوارج عن هذا النوع وقال لهم: نوم في يقين خير من صلاة في شك، قال في نهاية المطاف: لا تقاتلوا الخوارج بعدي، فليس من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل فأصابه. يعني هذا الصنف قد يكون طالب حق ولكنه يسلك سليك الضلال.
لماذا؟ لأنه لا يملك الفطنة. أين مقتل الخوارج؟ مشكلتهم ليس في التدين، هم أصحاب الجباه السود، هم أصحاب حتى الجهاد مع علي عليه السلام، لكن مشكلتهم في أن عقولهم وبصائرهم لم تكن واسعة ورحبة، فلذلك كانوا
معلبين.
معلبين نعم، ثقافتهم محدودة
وموجهة،
لا يعني لا يملكون عقولا وميزانا يزينون به ما يلقى إليهم، ليس عندهم موازين يزينون بها الحق من الباطل. وقد قالها الإمام: اعرف الحق تعرف أهله. الحق لا يعرف بالرجال وكثرة الرجال، اعرف الحق تعرف أهله، واعرف الباطل تعرف أهله. ثم يضيف الإمام عليه السلام يقول: ألا لا ذا ولا ذاك، هؤلاء ليسوا أهل لأن يحملوا علمي. أو الصنف الثالث: أو منهوما باللذة سلس القياد للشهوة. هذا الشخص قد سيطرت عليه غرائزه فهي تقوده كما يقود الإنسان الفرس خلفه، فهو سلس القياد للشهوة وهو منهوم باللذة.
يعني اسمع شيخ، قد تكون الشهوة منصب معين، يعني حتى لا يعني حتى يمكن نوسع الأفق أمام الأخوة المستمعين، يعني قد تكون الشهوة منصب معين، من خلال هذا المنصب يصل إلى ما يريد، قد تكون يعني معاشا معينا، يعني أجرا معينا، يعني حتى يعني نوضح الصورة للناس.
يعني اللذة أو الشهوة هي عبارة عن كل ما يتعلق به الإنسان من حطام الدنيا، من موقع، من جاه، من مال، ينقاد خلف ذلك ويترك الحق ولا يستطيع أن يقف موقفا مع الحق. يقول الإمام: أنا وجدت من هؤلاء الصنف، هذا الصنف موجود وفي كل عصر يوجد أمثال هؤلاء الذين ينقادون لشهواتهم ويكونون مغرمين أو مغرما بالجمع والادخار، يعني عنده لهم وعنده
طموح
لأن يجمع، لأن من حطام الدنيا، لأن يصبح ثريا وذا مال. وهؤلاء يقول الإمام أنا أصابت أمثالهم كثير، ولكن هذين الصنفين ليسا من رعاة الدين في شيء، لا ليسوا هم أهلا لأن يكونوا رعاة الدين، أن يكونوا علماء
أو قادة
أو يعني تسير الأمة معهم وخلفهم. أقرب شيء شبها بهما الأنعام السائمة، كذلك يموت العلم بموت حامليه. إذن في هذا المقطع مش نرى أن الإمام سلام الله عليه قد أشار إلى يعني جماعة، إلى عدة أصناف من العلماء الذين نستطيع أن نصنفهم في دائرة علماء السوء، الذين يستعملون آلة الدين للدنيا، أو الذين لا يملكون بصيرة في قلوبهم، أو الذين يغرمون بالجمع والادخار، أو الذين ينقادون مع شهواتهم. هذه بعض الأصناف التي أشار لها الإمام سلام الله عليه من علماء السوء.
نعم، وعلى كل حال سماحة الشيخ لابد يعني من توضيح في نهاية هذه الحلقة أننا سبق لنا واستعرضنا النماذج الرائعة من العلماء الذين حموا يعني الإسلام وحموا الدين على مر التاريخ، وإن أشرنا يعني في نهاية المطاف أو في هذه الحلقة إلى علماء السوء، إلى هذه النماذج التي كانت وبالا على الأمة والتي أغرقت الأمة في كثير من الأحيان، أو التي هي أسلوبها هو أسلوب التكفير والتضليل من دون حجة، من دون يعني دليل. يعني في نهاية المطاف لابد أن نتوقف عند قول الإمام علي عليه السلام، وهو يتحدث عن صفة من صفات هؤلاء أو بعض هؤلاء: لعن الله الآمرين بالمعروف التاركين له، والنهين عن المنكر العاملين به. وإلى هنا أيها الإخوة المستمعون نأتي إلى ختام هذه الحلقة، وإلى حلقات قادمة بعونه تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.